السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب بر والصلة والعذاب. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثني سويد بن سعيد: باب فضل الضعفاء والخاملين. وبه إليه قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.
هذا باب عقده لبيان فضل الضعفاء والخاملين، ذكرهم وخامل ما يعرفه الناس، وإنما يعرفهم الله سبحانه وتعالى. فيقولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث، أشعث رأسه، أغبر قدماه، مدفوع بالأبواب، يدفعه الناس بأبوابهم ولا يأذنون له في الدخول في بيوتهم لكونهم يعني يستهينون، يعني يحتكرونه. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله في شيء، في فعل شيء أو ترك شيء أو صرف شيء لأبره، أي لأبر قسمه، يعني لا يتكلم أو لا يطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أنجز الله سبحانه وتعالى ما طلبه كما طلبه. هذا عبد أصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فكان لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فإن هذا هو عبد أصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وما بينه وبين عباد الله، فكان جزاؤه ألا يرد ما يطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى يعني أن يكون عريقا في التقوى والتوجه إلى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والثقة به. فهذا هو عبد هو وهب الله سبحانه وتعالى كل ما يريد. والحديث متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى:
من أفراد مصنف. نعم.
باب النهي عن قول هلك الناس. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حا قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع أو أهلكهم بالرفع.
يقول النهي عن قول واعظي هلك الناس، هذا ما ينبغي، لأن هذا يحمل على القنوط. هلك الناس، هلك الناس لا يقال إلا إذا قاله الواعظ تنبيها للناس وزجرا لهم، هذا يجوز، وإلا هلك الناس وهذا لا خير فيه. فيقول هنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، هو الذي أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، روايتان. وإذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، هو الأهلك، هو الهالك، لأنه يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو هلك نفسه. وإذا قال الناس، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو الذي أهلكهم. لماذا؟ لأنه إذا قال هلك الناس حملهم على القنوط ألا يتوبوا إلى الله ويتمادوا في غيهم، فهذا هلك. فبهذا يجوز وجهان: أهلكهم أهلكهم، أهلكهم أهلكهم. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق هذا يعني تلميذ المصنف، وليس عن شيخ مسلم، إنما أبو إسحاق تلميذ المصنف، وتقدمت ترجمته في أول الكتاب: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع، لا أدري. لكن ثبت روايتان بالنصب وبالرفع أيضا، ومعناهما صحيح. يعني هذا في آداب، يعني ألا يقنط الواعظ الناس ولا يحملهم على البعد عن ربهم، وإنما يحملهم ويرغبهم إلى الله ويشجعهم في التوبة والرجوع إليه. أما يقول أنت هالك لا رجاء لك، لا طمع، لا تطمع في رحمة الله، هذا يهلك الناس، فلا ينبغي لواعظ أن يكون هكذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حا قال: وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله.
نعم.
باب الوصية بالجار والإحسان إليه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال: وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث بن سعد حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثنه.
هذا الباب عقده لبيان تشديد في حق الجار، في مراعاة حق الجار. الجار هذا واجب تعظيمه واحترامه وخدمته، فلا ينبغي التهاون في حق الجار. يقول هنا يعني أبو بكر بن أبي حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار، أي بمراعاة حق الجار ليل ونهار كل في دائم الأوقات، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بعد قليل سيأتيني بأن الجار يرث جاره، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، لكن ما ثبت ذلك لا يرثه، ولكن حقه عظيم، حق الجار عظيم، فينبغي احترام الجار أينما حل وأينما ارتحل. والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم، متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لإسحاق. قال أبو كامل: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
هذا من جملة مراعاة حقوق الجار والإحسان إليه. وذلك يقول: يا أبا ذر رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري جنداب بن جنادة الغفاري الصحابي المشهور رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، لا تقلل، لا أكثر ماءها، ماء المرقة أكثر ماءها. لماذا؟ لتتعهد جيرانك. قال: وتعهد جيرانك، أي غرف لهم، حتى لأنهم ربما لا يجدون مرقة، فينبغي أن تواسيهم، أن تواسيهم بما لديك بتقليل أو بتكثير ماء المرقة. نعم، الحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أو من أفراد المصنف. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
هو الحديث الأول، يعني إذا طبخت مرقة أكثر ماءها لتتعهد جيرانك بذلك. نعم.
باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. وبه إليه قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
يقول: هذا باب عقده لبيان أن من سماحة الشريعة أو من محاسن الشريعة أن تواجه أخاك بوجه طلق، بوجه منبسط. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني المعروف قليله وكثيره يستحسن، قليل لا تقول هذا شيء قليل لا أواسي به أحدا، لا لا تكرن أقل ذلك. يقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه منشرح منبسط، فهذا صدقة لك على نفسك، فينبغي أن يكون أن ألاقي الناس بوجه منشرح. نعم.
باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث كلاهما عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب.
يقول: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. الشفاعة تشفع لأخيك وتتوسط له في قضاء حاجته إذا لم يكن حراما، أما إذا كان حراما فلا يجوز التوسط فيه. يقول هنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا. هذا فتح لباب الشفاعة. رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عنده ويقول: يا رسول الله، لي حاجة. قبل أن يقضي حاجته يقبل على الناس، على الجماعة: يا جماعة، إذا أتى طالب حاجة فاشفعوا، توسطوا له. لماذا؟ ليشاركوا في الأجر، ليحصل لهم الأجر. يقول اشفعوا وتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. معنى ذلك أن قضاء الحاجة بيد الله، هذا بأمر الله، إذا أراد الله أن تقضى حاجة تقضى، لكن أنتم سواء قضيت الحاجة أم لم تقضى تنالون الأجر بشفاعتكم لإخوانكم. فينبغي الإنسان أن يكون شفيعاً لدى من يعرفه، إذا طلب منه شيء من الشفاعة فإن فيه أجراً عظيماً. نعم.
باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
هذا يعني فيه أبيات عندكم الصفحة التالية. اشترك الشين وهمزة الوصل أسقطها، اكتبوها. اشترك اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعات في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن البشار كذا ابن المثنى وزياد واحتذى وزياد احتذى. يعني هذه أبيات لنظم التسعة مشايخ الستة. قال هذا يقول هذا الباب عقده هذا الباب مع كل استحباب مجالسة الصالحين والبعد أو مقارنة عن قرناء السوء. يقول هنا قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء والجليس السوء يعني كحامل المسك ونافخ الكير. مثال طيب بالغ. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك إما أن يعطيك من مسكه فتستفيد منه وإما أن تبتع منه، أو إذا لم يعطيك تشتري بفلوس بدرهمك يعني من مسكه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أقل حاجة تنال منه ريحا طيبة. هذا مثل الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح تنتفع به نفعا عاما وخاصا ظاهرا وباطنا. ونافخ الكيري مثال الثاني مثل جليس السوء، نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك بشرر ناره وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أقل حاجة تجد منه ريحا خبيثة. فهذا فيه الحث على مجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة قرناء السوء. هذا هو المقصود من ذلك، وهذا حديث عظيم. ولذلك يقول القائل ولذلك يقول القائل في ذلك: وتجنب قرين السوء واسلم حباله، فإن لم تجد منه محيصا فداره، ولازم حبيب الصدق واترك مراءه، تنال منه صفو الود ما لم تماره. ومن يزرع المعروف مع غير أهله يجد وراء البحر أو في قراره يجده وراء البحر أو في قراره. ولله في عرض السماوات جنة ولكنها محفوفة بالمكاره. هذه أبيات تتعلق بمثل هذا. وقال رحمه الله تعالى: نعم.
باب فضل الإحسان إلى البنات. وبه إليه رحمه الله تعالى قال:
ومنه صحبة الأخبار وصحبة الأخيار للقلب دواء، يزيد في القلب نشاط وقوى. وصحبة الأشرار داء للقلب عمى، يزيد في القلب السقيم سقما. هذا يعني لا ينبغي عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإن كان ذا شر فجنبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يودع في النار فتخمد. يعني مثال، هذا مثال لتعدي الأخلاق الرديئة. نعم.
باب فضل الإحسان إلى البنات. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما. قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت وخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها قال: جاءتني امرأة معها ابنتان، امرأة مسكينة ومعها ابنتان صغار يعني لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، ما وجدت أعطيها شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها، ما أكلت بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتها مع ابنتها خرجت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، تعجبت من ذلك وحدثته خبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء، أي من ابتلاه الله يعني كان أولاده بنات يعني بشيء، فأحسن إليهن إلى أن يتزوجن ربهن تربية يعني تربية حسنة، فكن له سترا من النار، أي جازاه الله تعالى بستره من النار. وهذا فضل عظيم، لأن البنات كان عند العربي مكروهة الأشياء، أكره شيء عندهم، ويقتلونهن ويئدونهن بحياتهن، فجاء الشرع فحرض عليه على تربيتهن، وأن ووعد بأجر عظيم إذا أحسن إليهن. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي أن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش حدثه عن عراك بن مالك أنه قال: سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال: أعتقها بها من النار.
هذا الظاهر أن هذه واقعة أخرى، جاءت امرأة مسكينة ومعها ابنتان، فطالبت منها فأعطتها ثلاث تمرات، فوزعت تمرة لهذه وتمرة لهذه، ثم أرادت أن تأكل الثالثة، فاستطعمت ابنتان ذلك لهما، فأعطت وقسمتها بينهما وقامت ولم تأكل شيئا. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرت ذلك له تعجبا يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. الله أكبر، يعني معناه تسبب في دخولها الجنة، أو قال يعني أعتقها الله بها من النار، من نار جهنم. وهذا فضل عظيم لتربية البنات. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه.
هذا أيضا فضل تربية البنات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، أي من ربى جاريتين يعني ابنتين من بناته، حتى تبلغا، إلى أن يبلغا ويكتفيا بالأزواج إلى ذلك الوقت، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أصبعين، يعني بين أصبعين، قال يعني يكون مساويا لي، أي جارا لي في الجنة. وهذا فضل عظيم لمن يعول البنات. نعم.
باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في احتساب الولد إذا مات صغيرا، هذا له فضل عظيم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، ثلاثة من أولاده، فتمسه النار تمسه إلا تحلة القسم، إلا لتحليل القسم، وهو قسم المستفاد من قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ورود يعني ورود، معنى ذلك أن مروره على الصراط والصراط على متن جهنم، هذا هو الذي يعني له حظه من النار، وليس النار يصيبه وإنما يمر عليه. فإذا معنى ذلك أنه ينجو من النار بسبب احتسابه أولاده الثلاثة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع كلاهما عن عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك وبمعنى حديثه، إلا أن في حديث سفيان: فيلج النار إلا تحلة القسم.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله. قال: أو اثنين.
وهذا أيضا فضل في الاحتساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار، كان يعظهم فوعظهم بهذا: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه. الشرط احتساب، وهو ادخار الأجر والصبر، ادخار الأجر من الله سبحانه وتعالى، إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن، أي من الأنصار: أو اثنين يا رسول الله. قال: أو اثنين. إذا أصيب إحداكن باثنين من أولادها واحتسبت ذلك دخلت الجنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح دكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعن. فأتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين.
وهذا أيضا من جملة ما تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. يعني أنت دائما تعظ الرجال وتعلم الرجال وترشد الرجال، والنساء أهملتهن، ولماذا؟ فاجعل لنا يوما من نفسك حتى نجتمع وتعظنا بمفردنا. فعند ذلك قال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا، لحالكن، يعني النساء لحالهن. فاجتمعنا في ذلك اليوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ما يريد أن يعلمهن من ذلك. ومن جملة ذلك قال: ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. يعني إذا قدمت ثلاثة من الأولاد حجب الله بينها وبين نار جهنم. هكذا قال لهن في ذلك اليوم. فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين. يا رسول الله، ولماذا تترك اثنين؟ ما لهن أجر في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين. اثنين أيضا مثل الثلاثة، حجاب من النار. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني في هذا الإسناد بمثل معناه، وزادا جميعا عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث.
ثلاثة لم يبلغوا الحنث، أي صغار، يعني لم يبلغوا يعني مبلغ الرجال، ما احتلموا، فهذا هو شرط في ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن الأعلى ومحمد بن عبد الأعلى وتقاربا في اللفظ قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي السليل عن أبي حسان أنه قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال: حدثنا أبو السليل.
هذا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لهذا الرجل وهو عن أبي السليل عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابناني، فما أنت محدثي تصبرني، يعني محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه تطيب به أنفسنا عن موتانا، يعني صبرنا بها بحديث. قال: قال: نعم، صغارهم دعامس الجنة، أي صغار الجنة. أصل الدعامس ودويبة صغيرة، وشبههم بذلك، يعني يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك هذا، أي بطرفه، فإن فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الجنة وأباه الجنة، حتى يدخله الله وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال: حدثنا أبو السليل. يعني معنى ذلك أن الصغار الذين ماتوا يأخذون آباءهم إلى الجنة ويدخلونهم الجنة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنيه عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن التيمي بهذا الإسناد وقال: فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا حفص يعنون بن غياث حا قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة قال دفنت ثلاثة قالت نعم قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار قال عمر من بينهم عن جده وقال الباقون عن طلق ولم يذكروا الجد.
يقول قالت امرأة هذا حديث يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له ألا يموت يعني أن يحييه الله قال فقد دفنت ثلاثة لأني دفنت قبله ثلاثة ويبقى لهذا ادعو الله له قال دفنت ثلاثة قالت نعم دفنت ثلاثة قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار لقد تحصنت بحصن شديد من النار وهم ثلاثة أولادك الذين ماتوا قال عمر من بينهم عن جده وقال الباقون عن طلق ولم يذكروا جد نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن طلق بن معاوية النخعي أبي غياث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار قال زهير عن طلق ولم يذكر الكنية
نعم.
باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض.
يقول إذا أحب الله العبد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إن الله إذا أحب عبدا إذا أحب عبدا ومحبة الله تعالى تنال بماذا؟ بطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي ما يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الإكثار من نوافل العبادات والتضرع إلى الله وصلاة الليل وتلاوة القرآن ونحو ذلك هذه هي مفتاح محبة الله. فإذا أحب الله عبدا ماذا؟ نادى جبريل فيقول ألا إن الله يحب فلانا فأحبه. أول من يحبه بعد الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قاطبة قبل أهل الأرض. في الأرض لا يعرف ويعرف في السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فأهل الأرض بعد ذلك يحبونه. فهذا هو جزاء من أحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح محبة الله. ومحبة الله سبحانه وتعالى هي غاية المنى يشتاق إليها العبد ليلا ونهارا. فينبغي المبادرة باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع سننه ومحبة كتابه وتلاوة كتابه حتى يحبك العبد حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك يعني تم مرادك. لأن الله إذا أحبه كل شيء. أن الله إذا أحبك كل شيء وهذا هو الغاية القصوى. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
وإذا أبغض بالعكس كذلك أيضا، إذا أبغض الله العبد ولا يبغض الله عبده إلا بمخالفته وجرأته على الله وتمرده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على إن الله يبغض فلانا فأبغضه، جبريل يعني يبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ألا إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم يضع له البغضاء في الأرض فيبغضها أهل الأرض جميعا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا قال وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن العلاء بن المسيب حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيري قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وهو ابن أنس كلهم عن سهيل بهذا الإسناد، غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض.
نعم.
وبه إليه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن سهيل بن أبي صالح أنه قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، قال وما ذاك؟ قال قلت لما له من الحب في قلوب الناس، فقال بأبيك أنت سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل.
يعني هذا يقول سهيل بن أبي صالح قال كنا بعرفة، عرفة هذا المعروف بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز يعني في الموسم وهو على الموسم، أي كان أميرا على ذلك الحج في ذلك تلك السنة عمر بن عبد العزيز، فقام الناس ينظرون إليه، كل أحد يريد أن ينظر إلى عمر بن عبد العزيز، فقلت لأبي صالح يعني يا أبتي إني أرى يعني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، يعني الله يحبه. قال لماذا احتجت استدللت بهذا؟ قال وما ذاك؟ ولماذا قلت هذا؟ يحبه الله هذا أمر غيبي، فلماذا؟ قال لما له من الحب في قلوب الناس، لأن الناس ما يحبون إلا من يحبه الله، فهذا الذي أريده. ثم ذكر له حديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إلى آخره، فدل على أن عمر بن عبد العزيز ظهر عليه أمارات ذلك لأن الناس كانوا يحبونه. نعم.
باب الأرواح جنود مجندة.
نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
يعني الأرواح جنود مجندة، أي جموع مكثرة كثيرة، يعني أرواح خلقت قبل الأشباح قبل الذوات، فما تعارف منها في عالم الذر ائتلف، يعني في ذلك الموقف يوم ألست بربكم حينما تقابل الناس الذي قابل وجه لوجه، فهؤلاء إذا جاءوا في الدنيا يتحبون دون أن يهدي أحدهم للآخر هدية، بل بمجرد وجوده يحبه، أنا أحب فلانا ماذا عمل لك؟ قال ما عمل لي لكن أحبه، هذا هو. وإذا كان متدابرين هناك في الموقف يعني ظهرا لظهرين، هؤلاء أعداء في الدنيا هكذا يتعادون دون شيء دون أي سبب. لماذا؟ لأن أرواحهم تناكرت هناك فتناكروا هنا، هذا أمر عن حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث يرفعه قال الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث يرفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا إذا فقهوا إذا كانوا فقهاء، يعني معناه إن الإسلام يعني يزيد ولا ينقص. من كان يعني رئيس القوم في جاهلية فإذا أسلم القبيلة هو يكون رئيسهم ذلك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا أتاه قوم وفد يسألهم من سيدكم يقولون فلان فيولي عليهم، لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه ويزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد. قال لكن بشرط أن يكونوا فقهاء، فإذا تفقهوا في دين الله فإنهم رؤساء قومهم، وأما إذا كانوا جهلاء فلا فائدة فيهم، والأرواح جنود مجندة كما سبق. نعم.
باب المرء مع من أحب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت.
يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ يسألوا عن الساعة متى هي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جواب ليس يعلمها، وما أجابه بمتى الساعة يوم كذا، وإنما قال له ما عددت لها. هذا هو المهم، المهم معرفة الساعة ليس أمرا مهما، إذا جاءت تجي وتقع وتقوم، أما المهم أن تعتد أن تعد لها عدتها. فقال ما عددت لها؟ قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم شيء، يعني ما لي عمل كثير إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. إذن من أحب الله وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون معهم في الآخرة، هذا هو المقصود من ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر، واللفظ لزهير، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ فلم يذكر كبيرا. قال ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأنت مع من أحببت.
نعم.
وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ما أعددت لها من كثير، ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي.
نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.
هذا هو، ذكر أنس رضي الله عنه هذا الحديث وقال يقول ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الكلام، أنت مع من أحببت، فإن عندي من أحبهم كثير. فيقول أنس رضي الله عنه أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة، يعني وإن لم أعمل بعملهم. يعني إذن حب الصالحين مطلوبة، ينبغي للعبد أن يكون له محبوب، أولاً أن يحب الله تعالى ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أهل الخير كلهم يحبهم حتى يبعث معهم يوم القيامة. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثناه محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر قول أنس رضي الله عنه: فأنا أحب وما بعده.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أنه قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنت مع من أحببت.
هذا يقول أنس رضي الله عنه أيضا قال: بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد النبوي، يعني فلقينا رجلا عند سدة المسجد. السدة هو مكان مظلل في أخريات المسجد سمى سدة. فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، يعني أي استحيا، لأنه ما عنده عمل كبير ولذلك استحيا. ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما عندي كبير هذا، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنت مع من أحببت. هذا فضل عظيم، أي أو ركن عظيم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
هذا أيضا حديث عبد الله، وعبد الله بالإطلاق هنا هو ابن مسعود، على القاعدة إن السند كوفي، إذا كان السند كوفيا فعبد الله الصحابي يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، أي لم يلحق بهؤلاء القوم في العمل وإنما هو مقصر في عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني يسدد الله سبحانه وتعالى ويكمل النواقص بمن أحبهم من عباد الله الصالحين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: وحدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا سليمان بن قرم جميعا عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثل حديث جرير عن الأعمش.
نعم.
باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع وأبو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن،
يعني هذا عملا صالح، عمل صالح ظهر أثره على وجه العبد فحمده الناس وأثنوا عليه، هل يضر هذا؟ لا يضر ذلك. يقول هنا عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، يعني أي مخلصا من الخير مخلصا لله، ويحمده الناس عليه؟ هو ما يريد ذلك، إذا أراد ذلك دخل في حد الرياء والسمعة، هذا لا خير فيه وابطل عمله، وإنما هو يعمل لله مخلصا في جنح الليل متسترا عن الناس، ولكن ظهر على وجهه أثر تلك العبادة فحمده الناس وأثنوا عليه، إن فلانا رجل صالح يقوم الليل، رجل تلاء للقرآن إلى آخره. فهذا هل يضر ذلك الرجل؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى معجلة لأن الله تعالى سيحمده في الآخرة، فهذه مقدمة. أنتم شهداء الله في أرضه، شهداء الله في أرضه، إذا أراد الله سبحانه وتعالى إبراز فضيلة على عبده يكتب على ألسنة عباده بالثناء عليه والإقبال عليه والاستفادة منه، فإذا هذا بشرى وليس خسارة. أما إذا أراد بعمله هو أن يحمده الناس ويسمع قوله ويسمع تلاوته ويسمع قيامه بالليل، فهذا يحبط عمله ويحط عمله ولا يستفيد من ذلك شيئا، وإنما هذا في من أخلص عمله لله وكتب الله على ألسنة عباده بالثناء عليه جزاء من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر كلهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد بن زيد بمثل حديثه، غير أن في حديثهم عن شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه، وفي حديث عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حماد.
يحمده ويحبه كله سواء، يعني يحمدونه ومع ذلك يحبونه، فهذا بشرى عاجل المؤمن. نعم.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مع مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا وجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.